أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي في البحث عن العصير العنبي المقام الثاني، وهو إذا قلنا بأن الدبس قبل ذهاب الثلثين يبقى العصير محرما، كما احتاط في ذلك صاحب العروة، فإنه يرى حرمة الدبس قبل ذهاب الثلثين، ولكنها على نحو الاحتياط. فما هو المحلل له؟ ذكرنا في الأبحاث السابقة أن المشهور التزم بالطهارة والحلية، ولكن صاحب العروة توقف في ذلك، ولعل مناقشات الشهيد الصدر التي تقدمت تفصيلا كانت تؤول إلى الاحتياط، فكانت في مسار الدفاع عن موقف صاحب العروة، وإن كان السيد الشهيد رحمة الله عليه التزم بالطهارة والحلية. على كل حال، المقصود من البحث في المقام الثاني أنه ما هو الطريق لطهارته؟ إذا قلنا أن الدبس قبل ذهاب الثلثين حرام، إذا قلنا بأنه نجس وإن كانت النجاسة مشهورة إلا أنه لا دليل عليها، ما هو المحلل لهذا الدبس؟ ذكر في كلمات بعض الفقهاء بأنه يضاف إلى الدبس ماء حتى يصبح عصيرا ويغلى إلى ذهاب ثلثي، حتى يخرج عن الحرمة إلى الحلية. ولكن هذه الدعوة مشكلة. إذا قلنا، يعني مشكلة في الجملة طبعا سنشير إلى ذلك، إذا قلنا بأن الدبسية حقيقة متحدة مع العصيرية والاختلاف بينهما في العوارض كما يدعي صراحة الشهيد الصدر، ويرى أن الدبسية من الحالات الطارئة، وأن العصير العنبي جوهرا والدبس جوهرا متحدان، فيمكن أن يخرج عن الحرمة إلى الحلية بإضافة الماء والغليان وذهاب الثلثين. أما إذا قلنا بأن الدبسية في نظر العرف وفي سيرة العقلاء تختلف عن العصيرية، ولذلك تختلف الرغبات فيهما. وعلى أثر اختلاف الرغبات اختلفت قيمتهما، فإن العصير له قيمة في السوق والدبس له قيمة أخرى، فالأمر مشكل. إذا أصبح العصير دبسا وقلنا بأن الدبس حرام، فإن إضافة الماء إليه لا يكون محللا بذهاب الثلثين، لأنه دبس حتى لو أضيف إليه الماء، فقد خرج عن ماهية العصيرية. كيف بإضافة الماء والغليان وذهاب الثلثين يكون حلالا؟ والذي ورد في الأخبار من حلية العصير العنبي حفاظا على عنوانه، يعني إذا كان عصيرا غلا ثم ذهب ثلثاه فإنه حلال، أما إذا تبدل من العصير إلى الدبس فإن إضافة الماء عليه وغليانه وذهاب ثلثه يكون ذهاب ثلثي الدبس، فلا يكون مشمولا للروايات. لعله هذا يكون إشكالا على من يقول بالحرمة، ولذلك الأقوى كما ذكرنا هو الحلية، لأنه إذا أصبح دبسا لا الاستصحاب يجري لاختلاف الموضوع، ولا روايات العصير العنبي تشمله أيضا لاختلاف الموضوع. وعلى هذا من الغرابة أن صاحب العروة رحمة الله عليه الذي كان في فقهه عرفيا جدا، أنه لماذا توقف واحتاط وجوبا في حرمته؟ هذا تمام الكلام في العصير العنبي. ثم ذكر السيد الأستاذ في تتمة المسألة أمرين. الأمر الأول أنه إذا طبخ العنب فإن طبخ العنب بمنزلة طبخ العصير العنبي، وحرام أو لا. صاحب العروة أفتى بالحرمة وقال بأنه إذا طبخ العنب وغلا فإنه حرام. السيد الأستاذ دام ظله قال إذا غلا ما في جوفه من الماء حرام على الأحوط وجوبا، ولم يفت بالحرمة كصاحب العروة. الوجه في الاحتياط وتوقفه في المسألة، لأن الاحتياط يعني ترك الفتوى والتوقف في مقام الفتوى، أنه ما ورد في روايات العصير لم يرد فيها العنب، وإنما ورد فيها العصير العنبي، يعني الماء المعصر والخارج بعملية عن العنب. ولذلك الذين يصنعون العصير العنبي، العنب يفصلون عن العصير، وما يبقى من ماء العنب يسمونه عصير. حسب هذا معنى المرتكز في أذهان العرف، كيف يقال إن إطلاق أدلة حرمة العصير العنبي يشمل العنب المغلي؟ ما أن لأن العنب في نظر العرف غير العصير، بناء على هذه النقطة لا وجه للاحتياط لقصور أدلة الحرمة، وهي روايات حرمة العصير العنبي المغلي، إلا أنه قد يقال هذا وجه الاحتياط عند السيد الأستاذ، إلا أنه قد يقال إن ماء العنب هو العصير سواء خرج أم بقي في جوفه، لذلك وحدة الملاك موجودة. عبارة السيد هكذا: إذا غلى ما في جوفه من الماء، وما في جوفه ما دام في جوفه لا يسمى عصيرا، يسمى عنبا، إن كان خارجا عن جوفه يسمى عصيرا، ولكن المعيار واحد، لأن العصير تولد من ماء الجوف، فيحتمل شمول روايات العصير العنبي للعنب الذي غلى ماء جوفه، من هنا إحطاط وجوبه. صاحب العروة لماذا أفتى بالحرمة؟ أفتى بالحرمة لأنه أحرز وحدة الملاك، قال ما يخرج من العنب يسمى عصيرا، ما يبقى داخل العنب يسمى ماء أجوف، ماكو فرق بينهما، إذن نحكم بالحرمة. ولكن الأرجح هو الاحتياط، لأنه على كل حال لم ترد في الروايات العصير العنبي ما يدل أو تدل على ماهية العنبية، الروايات صبت على العصير لاحتمال نكتة. هذه النكتة لعله وجه التردد صار عند سيد الأستاذ، أن العصير بما هو عصير إسكاريته أقوى من العنب بما هو عنب، فإن العصير العنبي معد للإسكار، لذلك الشارع نهى عنه إذا غلى، لأن بالغليان يشتد استعداده للإسكار، بخلاف العنب فإن العنب فاكهة من الجنة، والله تعالى وصف جنته بأن فيها عنب، والإنسان يأكل العنب وما يتأثر بشيء، إذن العنب والماء الموجود في جوفه ليس معدا للإسكار، ولكنه عندما يعصر ويصبح ماؤه عصيرا عنبيا معد للإسكار، ولكن استعداده للإسكار قبل الغليان ضئيل جدا، أما بعد الغليان فإنه قوي جدا، لذلك نهى عنه. هذه النكتة في التفريق بين العنب الذي فيه ماء وبين العصير العنبي قد تكون هي محط نظر الشارع، ولذلك الروايات نهت عن العصير ولم تنه عن العنب. وعلى هذا الأساس توقف السيد الأستاذ في الفتوى بالحرمة واحتاط وجوبا لاحتمال أن الملاك واحد، ولكن صاحب العروة ومن تبعه أحرزوا وحدة الملاك، وقالوا أنه لا فرق بين العصير والعنب. هذا تمام كلامنا في العصير العنبي. ثم ذكر الأمر الثاني السيد الأستاذ في نهاية المسألة العصير الزبيبي، ونحن بحثناه سابقا مفصلا قبل الدخول في العصير العنبي ولا نعيده. وحاصل الكلام أن العصير الزبيبي إذا غلا لا يحرم، وإنما الذي يحرم فقط العصير العنبي، وتقدم بحثه مفصلا. ثم دخل السيد دام ظله في مسألة جديدة وهي حرمة الفقاع، وهو ماء الشعير الذي لا يوجب الإسكار وإنما يوجب النشيش، فإنه حرام. وقال نص عبارته يحرم الفقاع وهو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر، ويسمى اليوم بالبيرة. الدليل على حرمته، طبعا هذه المسألة محل الخلاف بين الشيعة والسنة. السنة يرونه حلالا، ومن العجائب أنه شربه كان متعارفا في عصر المعصومين، وكان عموم الناس يبيعون ويشربون الفقاع، ولذلك بعض الشيعة ومن أصحاب الأئمة أيضا تأثروا بهذا الموقف، فيسأل الإمام بصيغة أنه ما هو الدليل على الحرمة. هذا عندما يسأل الإمام بهذه الصيغة يعني متأثر بالمجتمع، هو يقول هذول قاعد يشربون يبيعون وما يسكرون، لأنه فيها نشوة ما فيها السكر، إذن لماذا أنتم تحرمون؟ جاءت الروايات أن أهل البيت بصيغ وخطابات مختلفة شديدة اللحم جدا في تحريم الفقاع. لذلك صاحب الجواهر في بداية البحث قال قام الإجماع بقسميه على الحرمة، إجماع علمائنا ما له علاقة بالسنة، وقال أيضا أكده بأن الإجماع المنقول في حرمة الفقاع بلغ الاستفاضة بل بلغ التواتر. قد يفهم من كلام صاحب الجواهر أنه يقصد التسالم، لأن الإجماع المنقول إذا بلغ حد التواتر يعني أنه تسالم، يعني لا يوجد بعد خلاف في المسألة. لذلك إذا بلغ دعوى الإجماع أو بلغت دعوى الإجماع إلى التسالم لا إشكال فيها، أما إذا بقيت على كونها دعوى الإجماع والإجماع المنقول بلا شك أنها محتملة المدركية، لأن الروايات موجودة وصريحة في حرمة الفقاع. ولهذا لخصنا الروايات في 5 أو 6 عناوين وردت في كتبنا. العنوان الأول أنه وردت جملة من الروايات أطلقت كلمة الخمر على الفقاع، وهذا التأكيد على نقطة أنه حتى بعض الشيعة ما كان يقبلون أن الفقاع من الخمر، الإمام جاب الخمر وطبقه قال أصلا هو خمر. لذلك الآية الشريفة حرمت عليكم الميتة والدم والخمر والميسر وكذا، هاي تشمله في قبال موقف السنة الذي كان يقولون أن هذا ليس من الخمر لأنه ليس مسكرا. من جملتها موثقة ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر. لسان الرواية شديد اللحن، خمر مجهول يعني خمر ولكن الناس ما يعرفونه بعنوان خمر، وفيه حد شارب الخمر يعني لا فرق بين الخمر الذي صنع من العنب والخمر الذي صنع من الشعير. العنوان الثاني أن الإمام عليه السلام في الروايات أطلق عليه الخمر مطلقا، حتى كلمة المجهولة ما ذكرها، مثل صحيحة الوشاء: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع. شوفوا أسأله عن الفقاع، هاي الصحيحة في سندها كلهم أجلاء الأصحاب، وعلي بن وشاء من أجلاء الأصحاب. ليش يسأل الإمام؟ يسأل الإمام لأن الوضع في المجتمع كان وضع غير عادي، كان يرى أنه الناس يشربون يقولون هذا حلال لأنه ما فيه إسكار، لذلك صار عنده سؤال، خلي يسأل الإمام. كتبت إليه أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر. يعني من جواب الإمام يعرف أنه يريد ينبه الوشاء أنه كيف تسألني عن حرمة الخمر، هذا خمر. العنوان الثالث أنه ما ورد في الروايات أنه يحد شاربه حد شارب الخمر كما أشرنا في الرواية الأولى. وهناك أيضا رواية ثانية موثقة ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، تلك كانت عن الإمام الكاظم، هذه هم كذلك لعلهم رواية واحدة بس جاءت بعبارتين: أسأله عن الفقاع فقال هو الخمر وفيه حد شارب الخمر. يعني الإمام أكد الموضوع بنكتتين: خمر وفيه حد شارب الخمر، لأنه إذا قلنا خام قد يكون تنزيل ولكن مو تثبيت. عندما الإمام يقول فيها حد شارب الخمر يعني تثبيت، يعني حقيقة خمر، مو أنه منزل منزلة الخمر، لأنه إذا كان منزلا منزلة الخمر لماذا فيها حد شارب الخمر؟ أشوفوا التأكيد على أنه خمر وفيها حد شارب الخمر. العنوان الخامس: اللوم الذي صدر من المعصومين بالنسبة إلى الناس أنه خمر استصغره الناس. في صحيحة الوشاء قال: أسأله، كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب حرام من شربه كان بمنزلة شارب الخمر. قال: وقال أبو الحسن: لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه. قال: وقال أبو الحسن، يعني ظاهره أنه الإمام يذكر الرواية عن والده يعني الإمام الكاظم، وقال أبو الحسن الأخير: حده هو شارب الخمر. بعدين قال: هي خمرة استصغرها الناس. هذا الدليل على أن الإمام كان متأذيا، أن المجتمع كان فاسق وفاجر ومتعود على شرب الفقاع. العنوان الأخير الذي ورد في الروايات أنه جاء عنوان الفقاع مستقلا عن عنوان الخمر وعن عنوان المسكر، وهذا يفيدنا لأنه السيد الأستاذ في المسألة قال: وإن لم يوجب الإسكار ولكنه حرام، وإن كان يوجب النشوة عادة يعني ليس الميزان في حرمته الإسكار، الميزان في حرمته التعبد، وهو أنه من مصادق الخمر سواء كان مسكرا أو غير مسكر. نعم، مثل رواية الوشاء أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام، يعني حرمته حرمة مستقلة. هذه الرواية وإن كانت ضعيفة بالهمداني ولكنه مقتضى إطلاق النصوص أن الإمام مرة يقول خمر، مرة يقول فيها حد شارب الخمر، مرة يقول خمرة استسقرها الناس، مرة يقول بأنه خمر مجهول، مرة يقول أنه الفقاع حرام، أنه ليس الملاك في حرمته الإسكار، وإنما الملاك في حرمته النشيش الذي لازمه عادة وغالبا. إذن من موارد التي اختلف الفقه الإمامي عن الفقه العامي اختلافا شاسعا بلا أي مجاملة هو هذه المسألة، أن السنة بشكل عام يجوزون شربه على أساس أنه ليس مسكرا بالفعل، ونحن نحرمه على الإطلاق لأن فيها نصوص متضافرة مستفيضة وصحيحة السند، وفي هذه النصوص اللوم والتأكيد والإصرار على حرمة شربه. بعد إذا مثل ما يقول السيد، إذا يصدق عليه عنوان البيرة أخب، لا إحنا كلامنا أنه الفقاع فيها ناس لا كان غرضنا سيدنا أنه فيها نشوة، أنه الحرمة الموجودة ليست حتى الملاك الحكمة فيها النشوة في الواقع، يعني في قبال أن الملاك ليس هو الإسكار الذي يفهمه العامة، العامة جوزوا شربه لأنه قال هذا لا يوجب الإسكار يوجب النشيش. إحنا نقول أنه النشيش مأخوذ فيه لأنه هو ملازم له عادة، ولكن الميزان ليس هو الإسكار، وإنما الميزان هو ما يوجب النشيش حرمه الشارع، ولكن غيره غير الفقاع ما عندنا دليل على حرمته حتى لو أوجبه. الآن بعض أدوية الأعصاب أو بعض المشروبات التي يشربونها المرضى للأعصاب توجب النشيش ولكنها ليست محرمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.